أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكرنا البارحة أن مسألة المنافسة مسألة مشروعة، والهدف هو الجنة. وطبعا إذا تتأمل بمضامين العبادة الصحيحة، أكو نمط من الأنماط يعني يستقذرها هاي العبادة، خلينا نسميها، قد يكون العبارة شوي مو دقيقة، كما هو الحال لأمير المؤمنين سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. هو الهدف عنده بالنسبة لها الأنماط، ولكن دول الأنماط خو قلة تنهد بهم الحياة على مفارق الأجيال الموزعين، لكن الأعم الأغلب اللي هو أنا وأمثالي يحتاج الحافز، يعني ما يصلي لركعتين إلا يضمن بهم ثواب، ما يزور لمكان معين إلا يضمن بهم فد نتيجة. أما مسألة دفع الطاعة كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: والله للجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة، لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي أولى من رضا نفسي. هذا مفهوم عرفاني، أنا وياك ما نقدر نوصل لهالمستوى. كل ما في الأمر أنه إحنا نريد حافز، لما أسوي شيء كون أوصل أحص النتيجة. وسارعوا إلى مغفرة، بعد المغفرة شنو اللي يحصل؟ أكو شيء لو ماكو، بس مغفرة ما تكفيني، لا، بعد المغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك الإسلام أقر الملكية الفردية ترى على هالأساس، يعني تشوف أكو بعض المدارس الفكرية ما تحترم الملكية الفردية، يعني عندهم نمط خلينا نسميه النمط الاشتراكي، يقول لك الملكية الفردية ماكو مبرر إلها، أن الكل يتبع لرئيس مالية الدولة، والفرد لا يملك إلا قوت ومدرسة مجانية ومركز صحي لمعالجة ابنه أيضا مجاني، غير هذا ما من حقه أن يملك. الإسلام موضوعي، يقول هذا الإنسان بطبيعة تكوينه إذا ماكو حافز ما يشتغل، إذا تخليه واقف في معمل إذا ما يعرف أن هذا المعمل إلى مردود إيجابي نتيجة الاستثمار إلى، ما يهم الإنتاج نوعا ولا كما، يعني لا يهم أن تصدر في اليوم 20 قطعة أو 100 قطعة، ولا أن تكون النوعية جيدة أو رديئة، لأنه كل اللي حصله هو يحصل دينار، فإذا كانت 20 قطعة أو 100 قطعة هو دينار، إذا زينة أو مو زينة هو دينار، بعد يهم النتائج. فإذا عامل الحافز أقر الإسلام الملكية الفردية، الإنسان إذا ما عنده أمل بأن يحصل شيء ما راح يقدم شيء. ولذلك القرآن الكريم دائما يطل حوافز جنة ومغفرة ونعيم وفردوس وحور العين ويسقون، على هالأساس حتى أنا يوهسني أني أندفع: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما قلت لك هذول نمط خاص من الناس اللي هم نسأل الله أن يقربنا منهم، أن يثبتنا على طريقهم، هم محمد وآل محمد وأمثالهم هذول. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذول يعبدون الله تبارك وتعالى مو لمصلحة، وإنما يعبدون، ولذلك نقول عبدوا الله حق عبادته، ما بيها وراها فرد شيء. المهم، فالله تبارك وتعالى يقول سارعوا إلى مغفرة وجنة أعدت، يعني موجودة مو شكل. بس احنا مو بصدد هذا البحث، نريد نتحول نقاط المحاور أخرى، بس هذا المربي مرض الكرام، يعني أعدت النار والجنة موجودة يظهر. من يقول أعدت؟ طيب وين موجودة؟ هذا مو تكليفي أنا. سأحنا ممكن واحد يقول أرد أعرف عنها فرد شيء، بس نقول له هذا مو تكليفنا الشرعي. أنا أسأل الله وين راح يخلي الجنة؟ عرضها السماوات والأرض. إذا قبطت الكون كله قبط، لأن أنا بحدود علمي أن هي السماوات والأرض مو شكل. زين النار وين راح تصير؟ يعني أسأل رب أخوه بعد أحسن، إذا ما حصل لها مكان نخلص منها، يعني مو تكليفي. يعني ليش مو تكليفي؟ لأن أنا أقصر من أن أناقش بهذا الموقف. إذا الآن علماء الفلك يقولون أكو بعض الكواكب موجودة الآن، لكن ضوءها ما يوصل، إنه يحتاج إلى مدة 12 مليار سنة ضوئية يلا يوصل الضوء إنه. أرجوك الرقم سمعته لو لا مرعب؟ لو مو مرعب، 12 مليار سنة ضوئية، والسنة أنت تعرف سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر بالثانية. إيش كثر بالساعة؟ إيش كثر باليوم؟ إيش كثر بالسنة؟ ونحتاج 12 مليار سنة ضوئية يلا يصل الضوء. إذن الكون إيش كبر شاسع؟ فلذلك أنا ما أقدر أفهم أخضع لهذه الدواميس اللي ما وراء الطبيعة، أخضعها لقواعد عقلية وأحشرها بمخي كلها، ولازم أنا أستوعبها لأني ناقص، والناقص لا يحيط بالكامل. لأنه أنت تلاحظ يوم تبدل الأرض غير الأرض، نظر هاي الأرض مو هي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. شو بالله دي سوي ترميم ببيتك وخل تطلع منك شوية أنقاض من البيت، وشوف الكدر يحتاج لك عمال يلا تشيل هاي الأنقاض وتنظف الشارع. بينما جبال الدنيا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. الأرض غير الأرض، السماء مطويات بيمينه، وضع غير طبيعي. نسأل الله أن يهون علينا، احنا غارة جوية من الصين ندخل ملاجئ. إذا هذا الكون كله اللي وصف القرآن الكريم مش راح يصار بينا فعلا لما يسمى يوم الفزع الأكبر يعني. فشاهد الجنة جنة أعدت، حاضرة موجودة، أعدت للمتقين. شنو هاي التقوى؟ طبعا ما قال للمسلمين، للمتقين. يظهر الإنسان من يدخل الإسلام، أول ما يدخل الإسلام بكلمة التوحيد. إذا قال كلمة التوحيد حقن دمه وحفظ عرضه وماله. كلمة بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أصبح دم حرام وعرض حرام ومال حرام. أما يجون الآخرين يستبيحون قتل المسلم لأنه يختلف معهم بفتوى، يختلف معهم بنظرية، لأنه يزور القبور، لأنه من عباد القبور، هذا ما يسوغ لهم الدماء، لأن الدماء عند الله لئن تزولا السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم تسفك من حرام. لكن هذا مسلم بس إلى الآن ما من حق أن يقول أنا مؤمن حتى تتوفر عند مراتب الإيمان. مراتب الإيمان اللي يقولوها ثلاث: أولا الاعتقاد بالجنان، يعني هذه العقيدة اللي أصرح بها أنا قلبي مطمئن منها. ولذلك التشوف ترى إحنا عندنا مثلا عمل العامي بلا احتياط ولا تقليد باطل موشي. يعني الإنسان بالأمور الشرعية لازم عنده وعي ديني، وإذا ما عنده كون يرجع إلى أحد الفقهاء يأخذ منه الفتية، أشون أصوم أشون أصلي، هذه الأمور التشريعية. لكن الأمور العقائدية هم فيها تقليد؟ ما بها تقليد. التوحيد والعادل والنبوة والإمامة والمعاد، إذن خمسة ما فيهن تقليد، وإنما الإنسان يجب أن يكون هو مؤمن بداخل بيهن وعند طريقته الخاصة اللي وصلته. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول له: إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبة. وإحنا عندنا الله لا تدركه الأبصار موتي، بينما الإمام الحسين لا، يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل لك من حبه نصيبا. الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يسأل: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ شو قبل أنا أبله يعني؟ أنا أشوف ربي بس يشوفه شلون يعني؟ علي بن أبي طالب مثل المجسم الذي يقولون أن الله يرى سبحانه وتعالى، أو يجلس على عرش، أو ينزل على حمار، أو شكل شاب أمرد ويطوم مواصفات. لا لا، مو من هذا القبيل، وإنما رآه بعين البصيرة لا بعين البصر. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها. وتشوف المعالم، الآيات القرآنية والآيات التدوينية والآيات التكوينية، كلها دليل على وجود الخالق تبارك وتعالى، بس حسب فهم الإنسان. لسه واحد عند نظرية علمية، عاقل، فرد عملاق بالعلم، يكتشف لفرد نظرية ممكن، يعني مثل هذه المرأة اللي هي اختصاصية بعلم النساء وقادها إلى الإيمان آية واحدة: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء. كانت قبل 1400 سنة ناس عايشة في دياجير الضلال، في دياجير التخلف، ناس تسودها الأمية والنهب والسطو وشيء، وما عنده ما يعرف شنو الموضوع. يجي القرآن الكريم يحرم عليه هذا الموقف، بعدين اجت الأمور العلمية تماشت مع توجهات القرآن الكريم. واحد يكتشف له من آية قلت لك عالم، واحد لا، بسيط متواضع، يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أنا من أمشي ما أشوف أسد هنا، لكن شفت آثار الأسد عرفت أن هذه المنطقة بها أسد مسبعة، فأنا أشوف هذه الآثار والكل، الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. معقولة هاي ما وراها إدارة؟ ما وراها فرد أيدي مدبرة؟ ما معقولة صارت على رسلها؟ ليش لو صار على رسلها وطبيعة عشان غلطة الطبيعة في يوم النخلة طلع لنا برتقال، أو البرتقالة طلع لنا فرد سمر آخر. إذن فمسائل العقائد لا تخضع للتقليد، وإنما الإنسان الاعتقاد بالجنان أن يكون هو مؤمن، والإقرار باللسان هاي اثنين، والعمل بالأركان. هاي المشكلة اللي إحنا نوقع بها، هذه ممكن أحيانا واحد يخسر نفسه يقول أنا مو مؤمن يظهر، لأنه إذا الإيمان يرتكز على ثلاث وانفقد واحد من العناصر الثلاثة، فأنا مؤمن ومعتقد وأقر بلساني بكلمة التوحيد، لكن ما أعمل بأركان الإسلام، ما أطيع رب العالمين، شو الفائدة؟ جاء واحد للإمام الحسين سلام الله عليه قال: سيدي أنا اعتاديت الذنب، يعني أنا أذنب هواية، بس أنا أريد لفرد سبب اللي يحميني من الذنب. قال للإمام الحسين، قال له: خلاص أنت إذا متعود الذنب وما تقدر تفارقه. قال له: ما أقدر. قال له: إذا ما تقدر خلاص خليك على ذنبك، بس بشروط نشرط وياك: لا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت. ما أقدر يعني، أقدر أرزق نفسي؟ تب المناسبة ترى هذا الرزق اللي ناكله إحنا مو من أدنى، يعني إحنا مو قبل شوية قلنا الله تبارك وتعالى أقر الملكية الفردية، ترى الملكية الفردية ملكيتنا اعتبارية مو حقيقية، المناسبة اعتبارية. ليش؟ يعني أنا أملك هذا الثوب، أو أنت تملك هذا النظارة أو الخاتم أو الساعة أو شيء، أنت تملكها بس ملك اعتباري مو ملك حقيقي. ليش؟ لأنه الملك الحقيقي إذا ملك حقيقي يكون ما تسلب منك الملكية إلا بمحض إرادتك. منو بينا الآن ما تسلب ملكيته إلا بمحض إرادته؟ تدري الإنسان بلحظات الموت بعد عدل بالاحتضار، بعد على قيد الحياة بالاحتضار، إذا يودع على ناس ويقولهم كتبوا كل تركتي وأموالي وما أملك لفلان، الشرع يقول له مو كيفك، إذا تريد تكتب اكتب بس الثلث، ثلثين إلا بإذن الورثة. هو أنت بالدنيا بعدك عدل ما مالك شيء، أما إذا مات الإنسان فحدث ولا حرج، كل شيء ما يحصل شيء إلا اللهم الله يرزق أخوش آدمي ولد محترم، ولد شوية بار ممكن أن يوصل له من هاي أمواله فرد نوع من الثواب، وإن يكون ما يوصل. يوصفوه علماء الأخلاق عندهم فتلة فتاة لطيفة، يقول الإنسان اللي يتصدق بعد الموت الفرق بينه وبين اللي يتصدق أثناء اللي يعطي أثناء الحياة مثل اللي يمشي بظلام، أرض ظلمة، ليلة مظلمة، عنده فانوس، مر الفانوس بيده ومر الفانوس بيد ابنه يمشي وراه. إذا الفانوس بيدك خضوه كاشف قدامك، لكن إذا بيد ابنك ظلك متى قدامه تمشي راح يغطي على ضوء الفانوس، دربك يصير أظلم، يجيك إشعاع يمنى ويسرى، تبصبص بصيص مع المسير تقدر توجه دربك، لكن مثل ما مو مثل ما الفانوس يمشي بيدك. ولذلك واحد عنده يقولون عنه فرد خان كبير مال تمر، الرجل كان بخيل جدا ويحفظ به وشي ويجمع ويجمع، حضره الموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حضر الموت أوصى قال هذا التمر كله يوزع صدقة، هسه بعد ما دفنه اجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحضر ووزعوا التمر على فقراء المدينة. بعد ما خلص كل الخان فارق بقت حشفة، حشفة من هذا يصير علف، شالها النبي بإيده، قال والذي بعثني بالحق نبيا لو تصدق بهذه بحياته خير مما تصدقنا عنه. هذه الحشفة لو مطيها بحياته وهو طيب هواية أفضل من هذا الخان اللي أعطيناه كله. المهم، فإذا عوامل الإيمان، أنا أعمل بالأركان، بس عمل بالأركان، أنا عندي عمل بالأركان متوفر، ما أشوف يعني أنا بعيد عن أركان الإسلام ما جاي أعمل بيها بالتمام، فهذا يصير نقض، ينتقض الإيمان هنا. بس هنا واحد يقول إذا هالشكل يعني إذا إحنا كل إحنا على إيماننا علامة استفهام، يقول لا مو هالشكل. ليش؟ لأن الإيمان مراتب، كما أن الشرك مراتب. الإيمان مراتب، شلون يعني؟ أنه إنسان يوصل إلى حال من الإيمان، علي بن أبي طالب سلام الله عليه سمي أمير المؤمنين ولا يلقب بهذا حتى الإمام الثاني عشر، ترى إذا عجل الله له الفرج وطلع وحكم الدنيا وملأ الدنيا قسطا وعدلا لا يخاطب بإمرة المؤمنين. عندكم فكرة أن هذا الاسم خاص بأمير المؤمنين ومولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هسه هذا أخو نمط من الأنماط، يجي نمط آخر ما دون سلمان المحمدي، أبو ذر الغفاري، لكن من تجي للموازين أبو ذر الغفاري بنفس منزلة سلمان؟ لا أكيدا يختلف، وهكذا. إذن الإيمان مراتب، فنحن خلي نقول بأدنى مراتب الإيمان، يعني أنا من أرد أصلي الآن على ميت، وحدة من التكبيرات أقول اللهم اغفر لهذا الميت المسجى بيننا، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناتي، وإن كان إلى آخر العبارة. طيب أنا بنت تسألني تقول لي هذا شلون صليت عليه من المؤمنين؟ أقول لك بلى، لأنه هذا أنا عندي دليل ثابت وحديث مقطوع بسنده إلى النبي عن طريق الخاص والعام، عن طريق الشيعة والسنة، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن بحبه لعلي بن أبي طالب أستطيع أن أجزم بإيمانه، وعلى هذا الأساس الإيمان مراتب. فشاهد إذا الإنسان يتحول من مسلم إلى مؤمن بعد الإيمان تجي مرتبة التقوى. التقوى هل سلي يقول عنها أعدت الجنة أعدت للمتقين؟ التقوى من يرتقي بها الإنسان يوصل؟ هي شنو التقوى؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يعطيها فرد فكرة كلش مختصرة بس من تتأمل بها قوية، مو سهلة، هي عبارة صغيرة لكن جمعت كل مضامين الإسلام. ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. شلو لشنو المتقي؟ يقول هذا المتقي، ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ما خلى ورا شيء، مو أن تمتنع عن المحرمات وتعمل الواجبات. ولذلك ترى أكو ناس يصير إذا خلط مرة يهتم بالمستحب وينسى الواجب، إجا واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أنا آليت على نفسي ألا أفعل حرام ولا أترك واجب، ما بي حيل ما لي خلق أصلي هواية وأسبح وليل النهار وجيب ودي، أنا عندي هذا واجبات اتقيتني واحد اثنين ثلاثة رح ألتزم بيها، والمحرمات أمتنع عنها. قال لك علي الجنة، ما رايدين منك أكثر. فليس يخلط عند بعض الناس، ممكن أن حق الشرع الخمس السنوي فرد 10,000 دينار، ما عند رأس سنة خمسية، لكن تشوفه أحيانا لبعض المناسبات يخسر لفرد 100,000، خو ادفع 10,000 و90,000 وفرهن لنفسك وهي أحسن لك. لما تدفع 100,000 وانت مطلوب الخمس، مو أموالك كلها أصبحت مشبوهة، صلاتك بيها مشكلة، بيتك بيها مشكلة، سكنك، منامك، وضعك. المهم فالمتقين يقول ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. يعني أنت أفرض تمشي الآن في أرض، بس تطلع من الحسينية من المجلس، التقوى يعني تتقي، تطلع من المجلس أرض منبسطة حلوة، تبليغ تندل سيارتك وين، ممكن تمشي تسولف ويا صاحبك، تمشي تعبث بتليفونك، تسولف كتاب بيدك تصفح بيه وما داير بال. لكن إذا أخليك بأرض شائكة، أرض بها شوك بالبادية، عندكم فكرة عن الأرض اللي بيه شوك هذا اللي بزت كان دنابيس والأرض مليانة هالشكل، وانت تمشي هم تقدر تعبث بالتليفون لو تسولف ويا صاحبك؟ أول إجراء لك تكف ثيابك حتى لا يشلب بيها. يقول الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول والله لئن أبيتن على حسك السعدان مسهدا، الحسج هذا يسموه باللهجة العامية شوك صغير بالثوب يشلب بالجسم يشكك، يعني بالرجلين يخليها تجري دم مو طبيعي. الإمام علي بن أبي طالب يقول لئن أبيتن على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله وأنا ظالم لبعض العباد أو غاصب لشيء من الحطام. جيبني عاري وشتفني وقلبني على هذا الحسك السعدان ولا أحشر بين يدي ربي وأنا ظالم لعبد من عبيده أو غاصب لشيء من المال أو من الحق العام. فالتقوى أنت من تمشي بأرض شائكة مثل هذه، أول إجراء تكف ثيابك، وبعدين ما تلاحظ لا يمنى ولا يسرى، نظرك يسير إلى الأمام. ليش؟ حتى تعرف موضع قدمك، أخاف تحط رجلك على شوكة من هذني وتتملك رجليك، فتدور لك على موضع قدم. هكذا يمثل علماء الأخلاق الإنسان المتقي بحركاته بسكناته بمشيه بتصرفه من يمشي، هذا شنو وضعه، من أي طريق، من ميزان الشرعي انطبق ما انطبق. ليش احنا نقول حتى الآن في بلدنا في ناسنا في محيطنا الإسلامي علينا أن نتنبه؟ ليش نتنبه؟ لأنه احنا قلنا من البارحة، يعني قلنا ترى الإسلام هو مو ديكور، يعني الإسلام لازم تربية، لازم أخلاق، لازم أكو مثل هذول اللي إجاهم الإسكندر ولقى بيبانهم مفتحة وقبورهم باب بيوتهم، سألهم ليش القبور في أبواب البيوت؟ قالوا حتى لا ننسى الموت. قال أبوابكم ليش ما بيها، دوركم ما بيها أبواب؟ قالوا ما عندنا حرامي. إذا صارت بلاد المسلمين هالشكل أنت امشي براحة، لكن إذا بلاد المسلمين أكو بعض المطاعم الآن، ويمكن شفتوها يعني في آخر الأخبار أن بعض المطاعم على طريق في بلد إسلامي، رايح الناس العتبات مقدسة تزور ما أدري وين ببيت الله ما أدري شو تسوي، تلقي بعض المطاعم الخارجية أجلكم الله يذبحون الحمير. مو الدولة دول جاي تكتشف هالشكل؟ إذا ماكو دين. يعني صحيح هو مسلم، أرجوك هذا من يذبح الحمار ما يذبح الكلب أجلك الله ويسوي كباب؟ مو هذا فديوم لللطيفة بس حقيقة مو نكتة. يعني هذا واحد يقول أنا قاعد لي بمطعم دوامي وشغلي قريب من عنده في دولة إسلامية، طبعا أمشي على الشعار الإسلامي، يقول أمشي أقعد بهذا المطعم يوميا أتريق بي كباب الصبح وروح للدوام. في يوم من الأيام أنا قاعد بينما أتريق صارت هوسة هرجة، طبت شرطة شي شرد هذا أبو الآلي العمال انهزموا. يمي قريب ضابط شرطة قلت له شنو الموضوع شو صارت هوسة وأنا آكل؟ قال لي هذا يذبح أجلك الله حمير ويوكل الناس. يقول أنا ضحكت قال لي شو تضحك، هاي جريمة إنسانية يعني تضحك ليش؟ قلت له والله صدق بس أضحك على روحي، لأن أنا صار سنة ونص أتريق يظهر ما كل مطو نص عنده. إذن أنا من أقول خلي بالك، أنت تقول لي لا بلد الإسلام وما دخل إلى بلاد المسلمين فهو جائز وحلال، طيب خمرة وطبت بالمسجد يعني تتحول إلى خال؟ مو غير أكو مسلم عند دين، غير أكو مسلم يحترم حرمات الدين وحرمات الإسلام حتى تقول هذا بلد الإسلام وأنا أخذ منه؟ فشاهد الحديث أن مسألة التقوى أنك تمشي مثل الأرض الشائكة، تخلي بالك وين أنا صرت، وين موضع قدمي، شنو موضوعي، وإلا إذا غفلت عن نفسك فالذنوب تتجمع من حيث لا تشعر. مو فرد يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بسفر، وصل إلى أرض صحراء قاحلة، نزلوا قال الأصحاب اجمعونا حطب، ريد نسجر نار نسوي حطب نسوي طعام شيء. قالوا له يا رسول الله ماكو حطب، شوف فقاع مثل هاي يعني ماكو شيء. قالوا جمعوا هتلقوا طشوا بناتكم، هذا عود هذا شيء خاتل. والله تحركوا وإذا صار أكوام من الحطب. زين التفت إليهم قال هكذا تجتمع الذنوب، مو تنسى نفسك وتقول أنا ما عندي شيء وأنا ما سويت شيء، طلعت من الصبح لليل جبت هذا اشتغلت تعبت شيء، لكن يعارضك موقف واحد أنت مو ماخذ بالك منه، فعليك أن تتقي. إذن التقوى أن تضع الله تبارك وتعالى نصب عينيك في كل حركة وسكن. الله تبارك وتعالى يقول هذه الجنة أعدت للمتقين، مثل ما تابعونا مثل ما خلونا قدام عين. هو ليش الله سبحانه وتعالى يقول له، مو يقول له إلهي لما حشرتني أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلي. يسأل رب يقول لما حشرتني أعمى، يقول لك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. زين إذا ذكرت آيات الله تبارك وتعالى وخليت الله قدام عينك أكيد الله ما راح ينساك، فأعدت للمتقين. طيب إلهي من دول المتقين؟ طيني فرد صفة من صفاتهم حتى أقدر أدن أقدر أقتدي بهم. قال الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه واحدة من علاماتهم الإنفاق. وإحنا ندري يعني أنه جانب إنساني، والله تبارك وتعالى أمر بالصدقات، والصدقات مرة تكون واجبة مثل صدقة الواجبة بالمال صدقة المال وزكاة المال، ومثل زكاة الأبدان اللي نسميها زكاة الفطرة، وإما أن يكون صدقة لا عمل من أعمال البر أينما يكون زيادة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العفو زائد من الأموال. هذا واحد يريد يصير متبرع، إيش معنى يعني يريد يستزيد عند الله تبارك وتعالى؟ فرد يوم قالوا للإمام علي سلام الله عليه، قالوا لما لا تتزوج لا تدخل بفاطمة أنت خطبت؟ قالهم أنا إلى الآن بيت ما عندي مستقل حتى أتزوج به، ما عندي شيء. وصل الخبر لرجل من أهل المدينة ثري متمكن هيئ بيت، بس هو يظهر هواية من طل المسلمين هواية متبرع للإسلام، هيئ وضعه وجاب البيت مفتاح البيت سلم لعلي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ردوا إليه بيته. هذا أخذنا منه الكثير، فمو إحنا صحيح وشادمي يعني مو كل ما تصير عندنا شغلة داقين باب. أجل النبي قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لما تأخذه من أموالي أحب إلي مما يفضل عندي، اللي تأخذ مني أحسن ما يبقى عندي. ليش؟ قال لأني أعلم أن الدنيا في حلالها، إحنا ترى مطمئنين حتى أبو الحلال مأمن، بينما ترى الحلال بحساب، إن الدنيا في حلالها حساب، يعني آخر من يدخل الجنة من الأنبياء هو سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. صادق نبي ومعصوم وما ما ما عندنا انتقاص ولا عندنا موقف منه ولا يجوز عليه الخطأ لا من قريب ولا بعيد، لكن بما أنه حكم لازم عنده فواتير يقدمها، يقول له بابا تعال أنت حكمت صحيح أنت نبي ومعصوم لكن قدم لنا حساباتك. طيب إيش قد يطول حسابهم؟ وهذا واحد فرد يوم من علماء الأخلاق، كانت قبل أكو دروس أخلاقية، الدروس الأخلاقية مع الأسف الآن بدأت خب مدارسنا المدارس الرسمية معدومة بالمرة، يعني ماكو مدرسة أخلاقية، ما حد يراقب الطالب شنو يلبس شنو يتصرف شلون يقول شنو عقيدته، ويمكن حتى إذا بعض الهيئات التدريسية بالجامعات أو على مستوى المتوسطات والإعداديات يتدخل في بعض الأمور كحجاب المرأة أو غيرها. أنا يشكون لبعض الأساتذة يقول أن الأب يجي يقول أنت ما من حقك يعني شنو تكبت على حريتها، أنا بنتي مطيها الحرية أن تخلي المكياج تلبس شيء الفلاني، مو من حقك أنك تعترض عليها أو تسألها أو تقولها ليش أو تنتقدها. يعني المشكلة إحنا مجانب التربوي. المهم فأكو واحد عنده كان درس أخلاقي عنده طلاب، هذول حقيقة علماء الأخلاق من تدرس حياتهم، حياتهم خصبة وأمثالهم بسيطة ومتواضعة. يعني فرد يوم من الأيام واحد منهم على سبيل الفائدة يهتم لطالب من طلابه اهتمام غير طبيعي، بس الطالب ما مبين عليه يستحق الاهتمام، مو احنا نحب المظهر، مو متأثر بالديكور، فانتقدوا استاذهم قالوا له انت هواية مطي اهتمام لهذا اكثر من عندنا، قال لهم ان شاء الله انا ثبت لكم ان هذا يستحق اهتمامي اكثر منكم. مرت ايام خلاهم ينسوها للحادثة، قال لهم اليوم امتحاننا بالذباحة، ذبح مال الطيور، شلون نذبح الطير ويصير حلال، كل واحد هذا طير وسكينة يروح يذبحه ويجيني حتى أشوف اللوز أشوف الأوداج شلون صارن، بس بشرط من يذبحها لا واحد يمه لا واحد يشوفه على الإطلاق. راحوا الجماعة ذبحوا وإجوا، وهذا الولد افتر افتر ورجع دجاج تبيدة عدلة وسكين تبيدة كل شيء ما بيه. قاموا يضحكون ربعه قالوا أستاذ يعني هذا اللي مهتم به حتى ذبحه ما دبار، قال بابا ليش ما ذبحت، قال له شيخي انت قيدتني قلت لا واحد يشوفك، ما قلت لا تخلي بشر يشوفك لا انسان يشوفك، قلت لي لا واحد يشوفك، انا افتريت اينما ادخل الله يراني. قالوا بس يا الاضبط هذا اللي يستحق الاهتمام له. فطلاب علماء الاخلاق يطون فرد دروس، واحد عنده 7-8 طلاب يوم من الايام قلهم من يوم السبت سوونا كل واحد وليمة، وليمة نظيفة وخلي اللقمة حلال طاهرة شيء، أكيدا دولة يعني على مستوى من الورع والتقوى وعدهم الأستاذ وطلابهم اهتموا حتى اللي يدين ويسوي سلفة وما أدري إيش. آخر محطة يوم الخميس الأخير بيهم كان فقير معدم ما عنده شيء، جاب خبزات شوية زيت وقدم لهم قال لهم هذا الموجود، قال لهم خلاص شكرا انتهى الدور. ثاني يوم أوعد صاحب الحمام حمام عام قال له أريد لي حوض ماي بحيث يفور يغلي وإحنا راح نجي يمك، هو مفتح على باب الله. راحوا يمه أخذ طلابه قال لهم شوفوا هذا الحوض اللي يغلي، كل واحد خليه يطب يوقف ويسولف يستوى أن عشاء، ابدوا من أول واحد أبو يوم السبت، بس هذا هوايا مسوي تعبان إنه طرج لي وما مخلص، والثاني مثله والثالث مثله، وصل الدور للخميس حط رجل بالحوض وقال خبز وزيت وعبر ذاك الصوت، ما صار برجلي كل شيء ما تأثر. قلهم هكذا الدنيا في حلالها، مو احنا نسمع امير المؤمنين سلام الله عليه بعد ليالي راح نسمعها، يا ابنتي ما من رجل طاب مطعمه ومشربه الا وطال وقوفه بين يدي الله. ليش؟ لانه حسابي يقول له تعال انت صحيح حلال بس اعطينا فواتيرك، على ما يثبت فواتيره وهل كان هكذا ينجو المخفون، المخيف يعبر بسهولة مو يمشي. المهم فالإنسان يعطي لله تبارك وتعالى حتى يعرف، يقول له إن الذي تأخذه من أموالي أحب إلي مما يفضل عندي، بس أتحاسب عليه أقول أعطيته للنبي. فينفقون في السراء والضراء. طيب إذا الإنفاق حالة محببة ومطلوبة، لكن أكو سؤال هنا في الضراء، هسه بالسراء واحد عنده إمكانية ينطي، ليش الله يطالب الفقراء أيضا بالإنفاق؟ مو إذا عنده معدم لأسباب. السبب الأول حتى يلفت نظر الناس أن الإنفاق مو بالمال فقط، هو قد يكون فقير الحال مال ما عنده لكن غني في جاهه، أكو ناس يشلو ماكو فقير بس إلى مرتبة اجتماعية عالية ناس تحترمه سيد وجيه، اللي يقول عنه الإمام الصادق سلام الله عليه إذا كان أحدكم أعرض وجها من أخيه فليتجمل، يتجمل شلون؟ قال فليتصدى لقضاء حاجات الناس. فقير بالمال ما عنده فلوس بس عنده علم، وعلي نفقله ما علي العلم يا كميل العلم خير من المال، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، المال تحرسه والعلم يحرسك، فعندك علم. هذه نقطة، يعني اللي يقول أن الصدقة مو محصورة بالمال فقط وإنما بالجاه بالعلم، شنو اللي متوفر عندك إلى أن يصل الحال إلى الدماء؟ إذا احتاجت الرسالة دم تقدم لها عطاء، لو ما تقدم كما قدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، استخدم المال ما نفع، استخدم العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعض الدولة وعض أزلام الدولة، ما استقامت الأمور، احتاجت الأمور إلى هزة كهربائية، أعطاها الصعق الكهربائي بدمه صلوات الله وسلامه عليه، وهدت هاي الدماء، هدت عروش لو ما هدت عروش. فهذا أولا. النقطة الثانية، الله تبارك وتعالى طالب الفقير بالإنفاق حتى لا يشعر أنه كل على المجتمع، مو أكو واحد يشعر بنفسه أنه ثقيل على المجتمع، بس يأخذ ما يعطي، اللي يأخذ ما يعطي يأخذ ما يعطي، الناس هم تلفظ المسيرة في يوم من الأيام، لا حتى يشعر أنه لا هو مساهم. ولذلك حتى بزكاة الفطرة، بس احنا بعد أيام إن شاء الله بحرمة الشهر الكريم أن يوفقكم لبلوغ ليلة القدر، جعلكم من الموفقين في تلك الليالي الشريفة، وتوصل ليلة شوال وتدفعون إن شاء الله زكاة الفطرة. طبعا احنا من يوم 25 رمضان راح يصير ضغط الأسئلة على زكاة الفطرة، ايش كثر والسنة شلون، وش انقلبت الدنيا السنة شلون، يعني بعد انت اعطيها شوية زيادة، يعني اذا ويا الله تتحاسب، انت شايف ايش ندعو من الله؟ ذكروها دعاء الذي يقرأ دبر كل فريضة في شهر رجب الأصاب، ذكروه، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه، اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم. طيب أنت من تدعي من الله شفت ايش كثر ردت، جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، أريد تريلات تحمل لي وما يشب عني، زين من تطي الله ليش هالشكل تتحاسب ويا الله على القيراط، ايش كثر زكاة الفطرة؟ خو أنت من تطي زكاة الفطرة إذا عائلتك 6 دنانير، 6 أفراد كل فرد دينار على سبيل المثال، أرجوك 6 دنانير ينفع عن شيء لهذا الفقير اللي تطهياه، غير تريد تفرح ليلة العيد، يريد يشري له بدلة لابنه، يريد يشري له فرد سلعة، يريد ياخذ أولاده مثلا إلى مكان معين للمسجد يصلون وياه متونسين مستبشرين، 6 دنانير يجيب لهم تاكسي يشيلنهم. ترى من يوم 25 وبدش قد شيخنا زكاة الفطرة، ايش كثر بالله، كيلو التمر بيش كيلو وأكو نمط من الناس وين يشترون، يعني الحاجة الرديئة يروح إلى طحين اي نعم طحين بالتموين، مو عندنا بالتموين طحين، مو شيء يروح إلى سعر البطاقة بالتموين، بيش الدولة تحسبه يا أخي، خو حسبه بالسوق التجاري، شوية أطب روحك، يعني أفرض أنت الليلة مسوي لك وجبة إفطار بكذا دينار، شوية خصمهن مو لازم، روح الطين إلى فقير. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ليلة زفافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاف البساطة، خير نساء أمتي أخلهن، أكيد وهذا ترى سبب من أسباب اللي عالجت السنة النبوية، سبب عزوف الشباب عن الزواج وسبب ارتفاع نسبة العوانس، وتلقي البنات عمرها 30 35 سنة تعاني من مشكلة تأخير الزواج، ترى هو السبب المغالاة بالمهور. يا أخي القاعة اللي يقعد بيها ليلة الزفة بيش القاعة تأجرها، البدلة هاي البيضة اللي ساعة واحدة يلبسوها بيش يأجروها، صدقني أكو بعض ناس يتأجر إيجار البدلة في بلد آخر يزوج لشباب، يجيب له مرة وأثاث كاملة وزواج وأطفال وأطفال يسكنون الأرض بكلمة التوحيد بإيجار البدلة. يا أخي والله هاي المغالاة بالمهور دمرتنا، حطمت بيوت، استشرى الفساد واستشرى الانحراف بهذا. منو بينا أشرف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير نساء أمتي أقلهن مهورا، مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها دراهم معدودة، أوانيها من الخزف من الطين المفخور، وهي بنت عظيم الإنسانية، بس أخو بنت فلان بنت علان، أخذ نفسك أنت مو أشرف من أبو القاسم، نموذج أمامك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع بين يديه جهاز الزهراء، جهاز بسيط، يقول دمعت عيناه، قال بورك قوم آنيتهم الخزف. ستقول لي هم فقرة؟ لا يا سيدي، مو فقرة، لا فقرة جاه ولا فقرة إمكانيات، أموال أمها خديجة، ما من تاجر في قريش إلا ويضارب بأموال خديجة. مو هسه من تروح الصبح للسوق تسأل بيش اليوم الدولار، بيش العملة الصعبة، يقول لك سوق بعد ما انفتح، يظهر أكلوب رئيسي اللي يفتح السوق ويقول هذا سعره، يصعد ينزل موجي، عصب الاقتصاد كان بيد خديجة، كل الأموال أنفقت في سبيل الله وماتت على جلد كبش مع رسول الله. والله ما رفع مقام خديجة ومقام الزهراء، لا الغلمان ولا الخدم ولا الحشم ولا البيوت الضخمة ولا الشبكة اللي يشتروها من هذا الأحجار الكريمة الثقيلة اللي أثقل، لا والله، وإنما كوخ وجبة صوف ثم في طبق القرصة شعير بكف الطهر مطحون. فتأثر على جهاز فاطمة الزهراء ودالها ثوب هدية، قال هذا لبنتي الطهية، أخذت لبسة ليلة الزفاف فثوبها بالي. طبعا النبي هو اللي زف الزهراء بيده وسلمها بيد علي بن أبي طالب، من إجل زفافها يخرجها من البيت شاف الثوب نفسه هذا البالي، قال فاطمة أنا وديت ثوب ما وصلت؟ قالت لها يا أبا وصل، جزاك الله ألف خير، بس ابنية يتيمة من بنات الأنصار الليلة زفافها، وهاي ما تملك شيء، خطية، وهاي شابة، وسا أنا نفسي مليانة أخو بعد، أكيد الزهراء مقام، أنا نفسي كبيرة عن ذني، بس هذا يتيمة وبنفسها تريد شيء جديد، فوديت لها هذا الثوب الجديد وأنا هذا يكفيني. الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانت محتاجة للثوب، أعطتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن الفقير الله تبارك وتعالى يقول ينفقون في السراء والضراء حتى بالحاجة. النقطة المهمة أن بعض الناس يتوقع أن الصدقة إذا قليلة ما تعني شيء، ولذلك يعرض عنها ما يسويها، يقول لك أنا إذا تصدقت بهذا المبلغ، مبلغ هذا شريد يقدم فما أعطيه السماء، لا تريد تقول له ترى أنت حتى لو تعطي قليل، القليل على قليل على قليل يأثر، لا تصير هسه أكو ناس حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لك أنا إذا أضل أحكي وأسولف شنو اللي يأثر به؟ مجتمع ماشي بهذا الاتجاه، أنا واحد أمشي بالخط، القرآن الكريم ويطينا مثل يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا، واحد واجه تيار، أثر بالتيار لو ما أثر بالتيار، في بيت صاحب البيت اللي يعيش به إبراهيم هو كان يبيع الأصنام، يصنع الأصنام، لكن إبراهيم غير لو ما غير، بطل التوحيد أصبح. فالقرآن يريد يقول ترى الصدقة القليلة تسوجي، انت ليش تبتعد عنها لأنه ما سوت؟ أنا شفت، رحت إلى لبنان بالجنوب اللبناني، شفت حقيقة مؤسسات وزرت قسم منها، مؤسسات على مستوى طبي، مستشفيات ضخمة، مؤسسات صناعية، مؤسسات تحتضن الأيتام من الابتدائية للإعدادية للجامعة لحد ما يزوجوهم، مو بس ادرس عندي وروح، لا دراسة وسكن وغذاء، تتخرج البنية ويزوجوها، واذا تزوجت هم اهلها، تجي يمهم، شلون بنتك تجي تزورك من بيت زوجها، تجي يمهم. يابا هذه المؤسسات الضخمة العملاقة اللي شايلة كل الجنوب اللبناني، هذه شنو الدولة؟ قالوا لا الدولة ما لها امكانية، بعد شنو هاي؟ قالوا هذه مبادرة من سيد موسى الصدر، سندعو له بكل خير اذا حي وإذا مفقود، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه برحمته، لأن الرحمة للأحياء والأموات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين. هذا الرجل المجاهد قال وهذه طلب من عندنا موسى الصدر، كل واحد يتبرع ليرة، الليرة اللبنانية تسوي شيء؟ ما تسوي شيء، عندكم فكرة مو؟ فبدأ أول ما بدأ مشروع صندوق بالمسجد ليرة، والليرة صارت هاي نتيجتها ليرة موسى الصدر. راح موسى الصدر من سنين، ماتت الصدقة الجارية، بقت موجودة، واللي تشرف عليها اللطيفة وإدارتها أخت رباب الصدر وإلى الآن. يقدر واحد يصير مثل موسى الصدر ويسوي له فص صندوق تبرعات ويرفع غائلة الجوع، يزوج هذا، يسوي له عملية المريض، يعالج له موقف، يرتب له أمر، الصدقة القليلة تصير لو ما تصير، إذا صارت بأيدي أمينة، إذا صارت تحدوها النية الصادقة لوجه الله، الله يبارك بها، لو ما يبارك مثل ما بارك بجهود اللي ذكرت لك إياها. فإذا الله تبارك وتعالى يقول ينفقون في السراء والضراء، هذه وحدة من صفات من جاي وصف لنا المتقين. والكاظمين الغيظ، الكاظم غلق بعد امتلاء. شلون القربة من تنملي ماي كون تسدها حتى لا يفايض، الكظم هالشكل. أكو واحد من يطفح عند الغيظ يطلع، خاصة إذا كان صايم، تعالوا اسمع، يخرب الأول والتالي بالحكي. لكنه هذول الكاظمين الغيظ يقفل بعد امتلاء، يقفل على نفسه. هذول طبعا تمجدهم السماء، مرة يسميه حلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما ينفعل ولا يتأثر ولا يضوج ولا أبدا. لو شو تريد تسوي له؟ واحد يقول أنا أمشي بالحج بالموسم، وإجيت لقيتني فرد شخصي أضخمة وراء خدم وحشم وفتية شباب، يعني ما شاء الله علي فتكيان. قلت من هذا؟ قالوا هذا الحسين ابن علي بن أبي طالب. الله، أنا من أهل الشام، يقول مليان حقد على أبيه علي. وفعلا ثقافة الشام، تعالوا شوف تربية معاوية حجي، ترى مع احترامي للطيبين لليوم بعده، لليوم الحجي بعده، صدقني فندق 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 تنزل بيه في بلد عربي يسيلك انت شيء لو سني، لك فندق أنا نازل بيه بفلوسي، يعني لو نازل عندك بوذي تقول له انت مين ديانتك شنو وضعك. المهم حجي، نسأل الله أن يحشرنا مع علي بن أبي طالب، وأن يحشرهم مع من يتولون. المشكلة هم بعضهم يدعون أنهم من بني هاشم، يعني من وظلم ذوي القربى. هناك إن شاء الله الخيل بالميدان واتفق بالنيشان. يقول أنا المهم حاقد علي، فأبلغت بشتمه وشتم أبي، سبيت وراء فتية مو سهلة. التفت إلي قال أمن أهل الشام أنت؟ وياها ابتسامة في أعصاب باردة ثلج. قلت بلى، قال شنشنة أعرفها من أخزم، يعني رباكم معاوية، مثل معروف رباكم معاوية على هذا، ظلوا على التربية. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. واستمر يقرأ، يقول أشو هو يقرأ قرآن وأنا قلبي أكو فتشي قام ينزل ضبابية ضبابية ضيح، شلون عيوني واحد أعمى ويفتح. أنهى القرآن، التفت إلي قال انبسط إلي بحوائجك، ستجدني عند أحسن ظنك إن شاء الله، والله إن كنت جائع أشبعناك، وإن كنت عريان كسوناك، وإن كنت خائف أمناك. شنو رد فعلك؟ يقول رد فعلي والله انهزمت دوادا منه وحياء منه بين الناس، وما على وجه الأرض أحب منه ومن أبيه إلى نفسي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك ترى إذا تريد تشوف مضامين القرآن الكريم ما تلقي لها مصاديق إلا بهذا البيت. مو القرآن قانون؟ هذه القوانين ما إلها مصاديق إلا بآل البيت. من تسأل تقول هذا وين اللي يقوله الله؟ حكومة إفلاطون مسألة مثالية؟ نقول لا، هذا اللي يقوله الله وعد آل البيت موجود. وتعالوا شوف كل مضامين آل البيت كأنما مصاديق القرآن. ولذلك يسمي الإمام السابع سلام الله عليه الإمام الكاظم، من أبرز ألقابه الإمام الكاظم، لأنه كاظم الغيظ. ما في يوم من الأيام حمل حقد على أحد مهما يكون إلى بالعداء والنصب. حتى من أهل بيت أكو بعضهم كان يشي به إلى هارون وهو يعطيه الصدقات. ولذلك ترى بدأ الإمام الكاظم يأثر بالمحيط بسلوكه، يأثر بأخلاقه، فاضطرت السلطة العباسية على اعتقاله وجلبه محبوسا إلى البصرة. وقسنة سلام الله عليه، أعداء حابسي بلا ذنب يدعو عليهم، سبحان الله هذا كظم الغيظ. كان بالحبس يكتب لهم الوالي والي البصرة يقول لهم هذا الرجل محبوس عندي من كذا سنة، والله أنا أدفع يعني أسمع أدس عليه العيون، واللي تسمع منه تسري معه مسرى الدم في جسده، يعبرون عنها المؤرخين، يعني أخلوا يا محبوسين يسمعون منه حتى بالدعاء ما يدعو عليكم، يقول له اللهم طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد، إما أن أخلي سبيله أو تأخذوه مني. أخذوا نقلوا الإمام إلى بغداد، حبس عند الفضل بن الربيع، انحبس عند الفضل بن الربيع فترة طويلة، بعدين انتقل إلى حبس السندي بن شاهك لعنة الله عليه. طبعا السندي بن شاهك معروف بالغلظة، معروف بالنصب لآل البيت، اشتد الأذى على الإمام في هذا الحبس. هسه يقولون عنا وين قصور آل البيت شاشي بالوشاش بهالمكان، المكان الذي حبس به الإمام سلام الله عليه، ضاعت أخباره على شيعته ومحبيه. تعرف الشيعة يتحمسون للقاء إمامهم مثلنا اليوم، شلون نشعر بضياع يعني بعد الإمام، ونسأل الله أن يعجل الفرج، نسأل الله أن يرحمنا بحضرة الإمام. رتب وضعهم، إجا واحد من وجهائهم وشخصياتهم رتب وضعه أن يزور الإمام إلى الحبس. يقول أول ما وضعت قدمي على سلم الطامورة وإذا بالنداء يا ابن سويد عليك بشمعة إن الطريق أظلم. نزلت لقيت فعلا الإمام في طامورة ظلماء. قلت له سيدي كيف تعرف الليل من النهار؟ قال يا ابن سويد أنا لا أعرف ليلي من نهاري، ولكني أعتمد على أصوات السجانين، وما يقولوا لي صلى الظهر أصلي، صلي العصر المغرب، وما أعرف الوقت. قلت سيدي متى الفرج؟ قال يا ابن سويد إن الفرج قريب. قلت متى سيدي؟ قال يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. يقول خرجت أطرق أبواب الشيعة بابا بابا وأنا أحمل لهم البشرى، جاء موعد الإمام وقفنا على الجسر وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين، وضعوا على الجسر نادوا عليه هذا إمام الرافضة، علي ضاق الهوى ومل من حياتي ولا يعرف وقت به الصلوات، لمن سموا بي صارت وفات، عقب ما ذاب جبده وخلص بالسم، اشحال ابن الرضا لما نصلي وعايل للحديد وشاف رجلي. يقول ابن سويد مر بنا طبيب نصراني، قلت بالمسيح عليك إلا ما نظرت بوجه هذا المسجى، نظر بوجهي براحة يدي ثم أخذ بيدي ناحية، قال يا ابن سويد هل هذا الرجل من عشيرة؟ قلت بلى والله وإنهم من أعز العشائر، إنهم بنو هاشم. قال فليطالبوا بدمه إن الرجل مسموم، من البصرة لسجن بغداد جاب بعذاب وقيد ويدور ذهاب، الذب بسجن مظلم غلق باب ونهى السجان يم ناس يصلون، لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا وإن طال حبس واستطال عقاب. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بباب الحوائج موسى بن جعفر، يا الله اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت به محمدا وآل محمد، واصرف عنا كل سوء صرفته عن محمد وآل محمد، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة، وإلى أماتهم وعمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.